بشكل جلي أنها رقم صعب لا يمكن تجاوزها كما كان يريد نتنياهو وترامب، أو القضاء عليها رغم حرب الإبادة التي شنها على الشعب الفلسطيني على مدار عامين. يعني هذه محطة جديدة بتاريخ القضية الفلسطينية. رأينا كيف أن الفلسطينيين الذي كان يريد أن يهجرهم نتنياهو، وهذا كان من ضمن أهداف الحرب، كيف أنهم متمسكون بأرضهم، كيف أن مئات الآلاف عادوا إلى الشمال من خلال الدقائق الأولى للإعلان عن هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو عبارة عن انتصار الإرادة على أقوى قوة في المنطقة، واستطاعت العين أن تقاوم مخرز على مدى سنتين. في الكيان الصهيوني كان ينتظر بما فيهم نتنياهو، كانوا ينتظرون صورة استسلام وخنوع للمقاومة لحركة حماس، ولكن اليوم المشهد الذي رأيناه كيف أن الناس عادت بمئات الآلاف قد تغير بشكل كلي وبشكل جلي رغم حرب الإبادة التي شنها على الشعب الفلسطيني على مدار عامين. المقاومة الآن تفاهمت على المرحلة الأولى، هذه المرحلة الأولى التي يجب أن يتوقف فيها إطلاق النار بشكل كلي في قطاع غزة، وبعد ذلك يتم إدخال المساعدات بشكل وافر وتتدفق بأعداد كبيرة، بالإضافة إلى انسحاب العدو الصهيوني إلى الحدود التي تم التفاهم عليها. العدو يريد من المرحلة الأولى هي إطلاق الأسرى جميعا، وهذا تم التفاهم عليه. هناك تفاصيل عن الأعداد وعن الأسماء لا نريد أن ندخل بها، لكن هذه المرحلة تسري كما تم التفاهم عليها. إنما المرحلة الثانية نستطيع أن نقول حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشرات أو لا يوجد لقاءات حتى نشرع في المرحلة الثانية، ما زلنا في المرحلة الأولى ونراقب سلوك العدو الصهيوني، لأنه في السابق انقلب على الاتفاقيات التي تم التفاهم عليها. رأينا بالاتفاقية الأولى التي تم التفاهم عليها نفذ المرحلة الأولى وانقلب بعد ذلك على المرحلة الثانية.
أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لأي وسائط أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي خالص. وفي بيان مشترك أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود عربية ودولية في مجالات الأعمار والتنمية، كما أعلنت عن عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. وشدد البيان على التمسك بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة عاصمتها القدس، مؤكدا أن المقاومة ستستمر بكل أشكالها حتى تحقيق هذه الأهداف. قال مصدر قيادي في حماس إن المساعدات واحتياجات قطاع غزة ستبدأ بالدخول اليوم بحرية كاملة، بما في ذلك الوقود والغاز وفقا لما ذكر الوسطاء. كما أكد المصدر القيادي في تصريحات صحفية أن الوسطاء أكدوا أن معبر رفح سيفتح أبوابه منتصف هذا الأسبوع أمام المواطنين في الاتجاهين. ولفت إلى أن الوسطاء بدأوا اتصالاتهم مع شركة الكهرباء لعودة عملها في قطاع غزة، وتستعد عشرات الشاحنات المحملة بمساعدات إنسانية في مدينة العريش المصرية للتوجه نحو قطاع غزة تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الصهيوني الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب فتى بشظايا الرصاص في أطرافه بالقرب من دوار السينما، ونقلته طواقم الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج. ووفقا لوسائل إعلام محلية فقد اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة جنين وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أسفر عن استشهاد الشاب وإصابة الفتى. وتزامن هذا الاعتداء مع تصعيد الاحتلال في مدن الضفة الغربية، حيث تتواصل الهجمات العسكرية والاعتقالات ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة. استشهد مواطن لبناني وجرح آخرون جراء سلسلة اعتداءات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منطقة الواقعة بين مصيليح والنجارية. وحسب مصادر إعلامية فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت آليات حفر وجرافات ونجهودا تبذل فتح الطريق الذي يربط مدينتي صيدا والنبطية بعد انقطاعها جراء الغارات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لإعلان وقف إطلاق النار عبر القصف والاستهدافات التي تطال مختلف المناطق اللبنانية منذ توقيع الاتفاق في 27 من تشرين الثاني نوفمبر 2024. وجه ملك المغرب دعوة عاجلة لتسريع وتيرة الإصلاحات في البلاد مع التركيز على توفير فرص العمل للشباب وتحسين الخدمات الأساسية وتنمية المناطق القروية. وأكد محمد السادس على أولوية تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية والنهوض بالتعليم والصحة، مشددا على رفض أي تهاون في كفاءة الاستثمار العمومي. يذكر أن هذه التصريحات تأتي بعد أسبوع من احتجاجات واسعة قادها شباب تحت شعار جيل زد للمطالبة بتحسين قطاعي الصحة والتعليم ومكافحة الفساد ومقاطعة الشركات مسؤولين كبار. في تطور للأزمة السياسية الفرنسية، عاد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين سيباستيان لوكرونو رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة. وعرب ماكرون عن ثقته بقدرة لوكرونو على تجاوز الانقسامات البرلمانية في وقت تشهد فيه فرنسا أعمق أزمة سياسية منذ عقود. من جانبه التزم لوكرونو بالعمل على توفير الميزانية ومعالجة قضايا المواطنين اليومية، مشددا على ضرورة وضع للأزمة السياسية وعدم الاستقرار الذي يضر بمصالح البلاد. يذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل تحذيرات من تأثير الاضطرابات السياسية على النمو الاقتصادي الفرنسي. وفي الختام تذكير بالعناوين. آلاف النازحين الفلسطينيين يعودون إلى شمال غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية المحتلة. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
إذاعة طهران العربية
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان.
Thank you.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان مع حلقة جديدة من برنامجكم الشبابي الأقرب إلى قلوبكم، دنيا شباب، البرنامج اللي نحكي فيه همومكم وطموحاتكم وأفكاركم بصوتكم أنتم. في زمن السرعة والسوشيال ميديا والتكنولوجيا اللي صارت بيد كل واحد فينا، موضوع اليوم يخص أداة أصبحت رفيقتنا في كل لحظة. نعم، حديثنا اليوم عن الجوال، تواصل أم عزلة؟ أما أرقام الهواتف المباشرة للاتصال وللاستماع إلى أصواتكم، مشاركاتكم، آراءكم، وكذلك انتقاداتكم وكذلك تجاربكم، الأرقام كالتالي، وهي 22-01-3762 22-01-3768، الرقم الأخير 22-01-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 00-98-21. أما رقم الواتساب للتواصل معنا وإرسال الرسائل سواء كانت صوتية أو مكتوبة، أو لديكم سؤال من خبير البرنامج، نحن بانتظاركم. رقم الواتساب كالتالي، وهو 00-98-99-37-94-24-31. موقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.ir، قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradio.ir. نعم مستمعينا الكرام، هل فعلا الجوال قربنا من الناس ولا صار سبب في بعدنا عن أقرب الناس؟ هل استخدامنا له زاد من وعينا واتصالنا بالعالم، ولا خلق لنا عزلة رقمية خفية؟ أسئلة كثيرة، وجهات نظر مختلفة، نسمعها منكم ونناقشها مع بعضكم في هذا البرنامج. شاركونا آراءكم وتجاربكم. نعم، والآن نستمع يعني إلى حديث الزميلة أمينة سليماني مع الدكتورة منية الدراجي الباحثة النفسية من الجزائر، لنستمع ماذا قالت عن الموضوع.
طبعاً الكرام، السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب. وتفضلوا لنستمع معا إلى كلام الدكتورة مونية الدراجي، الطبيبة النفسية من الجزائر، وهي تتحدث لنا عن أضرار وتحديات الإفراط في استخدام الجوال.
نعم، يصبح الهاتف النقال، وعندما نتكلم عن الهاتف النقال فنحن نتكلم عن إخوة الهاتف النقال كالكمبيوتر وغير ما ذلك، فهو يصبح نقمة على الإنسان إذا أصبح يسيطر على كامل وقته وكامل حياته، ويصبح الإنسان عبدا له وليس العكس، لأن الهاتف النقال صنع لضرورات يستخدمها الإنسان عند الحاجة، ولكن أن يأخذ الهاتف كل وقتك ويعني يعرقلك عن مسار حياتك ويجعلك لا تقوم بأشياء كثيرة بمجرد أنك فقط تجلس لساعات كثيرة أمام الهاتف دون حراك، فهنا يصبح نقمة، ونقمة كبيرة جدا. فبمجرد استعمالك الهاتف لساعات كثيرة وخاصة للساعات المتأخرة من الليل، ولماذا الساعات المتأخرة من الليل؟ لماذا؟ لأن عندنا غدة تسمى بالغدة الصنوبرية، وهي التي لا تعمل إلا تحت شروط، من بينها الظلام الكاحل، يعني لا يوجد يعني نقطة ضوء ولا توجد منبهات ضوئية، وهذه الغدة لا تعمل إلا من العاشرة ويعني ونصعد في التوقيت الزمني. فإذا ظل الإنسان يعني مركز فقط في استخدام الهاتف النقال لن تعمل هذه الغدة، وباستمرار هي مسؤولة عن يعني ظهور السرطان بمختلف أنواعه في جسم الإنسان، وكذلك مسؤولة عن إنزال مادة الدوبامين، والتي تجعلنا نشعر باكتئاب حاد وبملل وعدم الرغبة في الحياة، وحتى عدم الرغبة في إقامة علاقات، يعني الانطواء والانسحاب من العلاقات الأخرى. إذا الإنسان يعني أدمن على الهاتف النقال فهو يعيش في عالم افتراضي ليس العالم الواقعي الذي يعيش فيه، وبالتالي لن يعطي حق يعني للغير فيه، وخاصة أسرته، الأب، الأم، الإخوة، كي يبادلهم نفس العاطفة، وهو كذلك لا يأخذ هذه العاطفة. لماذا؟ لأنه وضع ذلك الحد، ووضع يعني شيء يحجبه عن تلك أو ذلك التواصل بينهما، وهنا الفجوة. لماذا؟ لأننا إذا لا نعطي العاطفة للغير لا ننتظر استقبالها. أضف إلى ذلك أنه شخص يعني إذا حللنا بتحليل عميق هو شخص في حقيقة الأمر لا يحب ذاته، فالإنسان الذي يحب ذاته لابد أن يحافظ على صحته وعلى قدرته الجسمية والعقلية، ويحافظ كذلك على وقته. لماذا؟ لأنني إذا ضيعت يعني وقتا طويلا وساعات كثيرة في الهاتف النقال التي قد أقوم بها بأعمال كبيرة وقد ربما تسمح لي بفكرة إبداعية، لماذا؟ لأن الإنسان إذا أعطى لنفسه وقتا يراجع فيها يعني نفسه وإنشغالاته ربما تطرأ عليه أفكار إبداعية وتسمح له من تغيير حياته. فالهاتف أنا بالنسبة لي يجعلك مقيد وعبدا له دون ما تتحرر منه، وخاصة إذا رأينا هذا الشخص مدمن يعني يكون في السيارة ويحمل الهاتف، وهنا خطر ربما يؤدي بحياته. ولهذا أشرت إلى نقطة أساسية أنه لو يحب حياته، الشخص الذي يعني النوم يتكبب عليه في الليل وهو يعني مصر على مسك الهاتف، وفي الصباح ينهض متأخر عن العمل، يذهب تركيزه منخفض، قدراته العقلية من انتباه وذاكرة يعني وتخزين كلها تبعترت، وبالتالي تعمل على جانب آخر وهو المزاج. لأن الإنسان إذا كان يعني في حالة إجهاد كبير سيكون مزاجيا وإنفعاليا، وبالتالي ردات الفعل تكون بينه وبين الآخرين سلبية، مما يعني يجعل علاقاته متوترة.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى كلام الدكتورة مونية الدراجي، الطبيبة النفسية من الجزائر، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم، سمعنا إلى حديث الدكتورة منية الدراجي مع زميلة أمينة سليماني من الجزائر، الطبيبة النفسية، والتي تحدثت عن الآثار المهددة لحياة الشاب من استخدام المباهل بشكل مفرط، وأيضا تحدثت عن تأثير هذا الاستخدام على الصحة النفسية، على الصحة الجسدية، على تركيز الشاب وغيره من الأمور طبعا. وحال الخبراء مثل حال الدكتورة منية الدراجي يشعرون بالقلق تجاه اللحمة الاجتماعية وتصدعها عندما يتعامل شبابنا مع الجوال والهواتف النقالة، فإنه يعني فضلا عن مساهمته في ضمور مهارات التواصل، فإن الهواتف الذكية أيضا تهدد التماسك الاجتماعي بالعموم نتيجة الاستخدام المستمر للهواتف المحمولة. نلاحظ انخفاض التفاعل بين الأفراد بشكل كبير في العديد من الأوساط الاجتماعية. نلاحظ مجتمعات يعني في بعض الأحيان العوائل قد تجتمع، هناك تفاعل قليل ما بينهم، لكن عندما يستخدمون الموبايل التفاعل يزداد. الظاهر هو التفاعل نتيجة استخدام الآلة وليست نتيجة التعامل مع الأشخاص. وكذلك على الرغم من أن الناس لديهم شبكات اجتماعية واسعة يتواصلون معهم بشكل دائم، فمعظم هذه عمليات التواصل تتم من خلال الهواتف أكثر من هذه اللقاءات الشخصية. نلاحظ في بعض الأحيان غرفة مليئة بالأشخاص، مجتمعين نلاحظهم مجتمعين فيزيائيا، لكنهم لا يتفاعلون مع بعضهم البعض. ترى كل شخص منصب على هاتفه ومنعزل عن الذين يحيطون به. في بعض الأحيان تذهب إلى المطعم، نلاحظ هناك طاولة مليئة بالأشخاص الجالسين، كل واحد يتحدث عبر هاتفه بدل التحدث مع جليسه. لذلك تسمي عالمة النفس الأمريكية توركل هذه الحالة بمجتمعون لوحدنا، حيث تقول نحن مجتمعون معا ولكن كل واحد منا يعيش داخل فقاعته. وبالإضافة إلى تأثيرها على طريقة تعرف الأشخاص على المجتمع، تؤثر هاي الهواتف الذكية على كيفية نظرة الناس إلى أنفسهم، إذ يخشى بعض علماء النفس أن استمرار استخدام الهاتف يزيد من انتشار النرجسية في المجتمع، لأن الناس مشغولون وبنحو متزايد في مصالحهم، وبنفس اللحظة هم متواصلون مع أصدقائهم. هذه كلها تجعلنا أمام تساؤل مهم: هل تعامل الشباب مع الجوال يسبب عزلة أم فعل وأكد حالة التواصل في المجتمع؟ مستمعينا بانتظار آراءكم.
ومضة شبابية. السلام عليكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في فقرتنا الجميلة ومضة شبابية، نطل عليكم فيها بلمحات ملهمة تضيء طريق الشباب وتحرك فيهم روح العزيمة والإبداع. أيها الأحبة، تركت التكنولوجيا الحديثة وثورة الاتصالات في الهاتف الذكي بصمة واضحة في حياة الأشخاص، وخاصة العلاقات الاجتماعية والروابط الأسرية، حيث سيطر الهاتف الذكي على الوقت والعقول إلى درجة أصابت الأزواج والزوجات والأبناء بحالة من الخرس والتشتت الأسري، حتى أضرت بشريحة الشباب بشكل ملفت للنظر، كما أثار غيرة الأزواج عند ملاحظة أحدهم للآخر وهو يتواصل مع أشخاص غرباء، وجعل الأبناء يعيشون حالة من الإنزواء وهم منكبون على كتابة الرسائل أو تلقيها. وأكد باحثون في جامعة إسيكس البريطانية في دراسة حديثة أن الأشخاص الذين ينخرطون في نقاشات شخصية عندما يكون الهاتف الذكي قريباً منهم حتى وإن لم يتم استخدامه يكونون أقل ثقة في شركائهم، كما أوضحت الدراسة أن الهواتف الذكية يمكن أن تصرف انتباههم وتركيزهم. ويقول البروفيسور جان ديشيليا أحد المشاركين في الدراسة إن الهواتف الذكية أصبحت ذات تأثير سلبي على العلاقات الاجتماعية، بل إنها قادرة على تمزيق الروابط الزوجية، فالشبكات الاجتماعية يمكنها أن تهدد العلاقات حيث تحقق الإشباع الفوري وتمكن من تحقيق نجاح سريع في الولوج إلى المستجدات، وهي عوامل قد تقود إلى الإدمان. وتشير الإحصائيات إلى أن المرأة أكثر إدماناً على الهواتف الذكية من الرجل، حيث تبلغ نسبة الإناث المدمنات على الهواتف الذكي واللاتي يخشين فقدان الهاتف أو نسيانه حوالي 70%، و36% منهن يملن إلى امتلاك أكثر من هاتف، وتزداد نسبة الإصابة بهذا الإدمان بين صفوف الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عاما. وقد أكدت دراسة بريطانية أن 70% من النساء يجدن الهواتف الذكية أهم من أزواجهن.
نعم، ما زلنا معكم. الجوال تواصل أم عزلة، وصلتنا رسائل من مستمعينا الكرام. السيد علي الموسوي من العراق أرسل إلينا رسالة عبر الواتساب، يقول سلام وتحية، وسلام لك أيضا وتحية كبيرة. يقول الجوال أصبح واقعا، ولولا الجوال لم نتواصل مع البرنامج الإذاعي، إذن هو تواصل بين الأفراد والمجتمع، وبالتواصل تتم البحوث العملية و أما العزلة فقط للجاهل وفراغ أيضا وفارغ الأفق. تحياتي وتحياتنا لك الأخ علي الموسوي من العراق. زينب البحراني من السعودية أرسلت إلينا رسالة، وهي الآن أيضا تكتب الرسالة، أيضا رسالة أخرى يعني الآن في حالة طباعة. تقول السلام عليكم. وعليكم السلام، صبحكم الله بالخير، وصباح الخير لك. الجوال تواصل أم عزلة؟ أصبحت الهواتف المحمولة جزءا من الروتين اليومي غير العادي، حيث إن تعلق الناس بها لهذا الحد يعود لرغبتهم في التعايش مع التكنولوجيا وإصداراتها ومعرفة أخبار من حولهم. صار الجوال هو تواصل مع الأحبة أينما كانوا، وصار عزلة إذا جالسين جماعة الكل منشغل بجهازه، حتى لو تكلمه لا يهتم بك. طبعا كتبت لنا زينب، وصلتنا رسالة أخرى، كل الشكر لك أستاذة شيماء، كل الشكر لك زينب البحراني لمشاركتك في برنامج دنيا الشباب. تقول كان المقدم لهذا البرنامج الأستاذ أمير خير إن شاء الله. نعم، الأخ الزميل أمير فوزي كان مقدم لهذا البرنامج، لكن لظروف معينة أنا الآن أقدم برنامج دنيا الشباب. أرحب بجميع مستمعينا الكرام. أيضا المستمعة هدى الرحمة مملكة البحرين أرسلت إلينا رسالة صوتية، لنسمع ماذا قالت.
في حياتنا المعاصرة نرى أن الهاتف الجوال صار جزء لا يتجزأ في حياتنا اليومية ولا يفارقنا، لا في سفر ولا في حضر ولا في بيت ولا مدرسة ولا في عمل ولا في طريق ولا في كل مكان. من هنا نعرف أن الجوال قرب لنا البعيد وسهل التواصل بين الناس في مختلف أنحاء العالم. بلمسة زر يمكننا الحديث مع أقربائنا، مشاركة لحظاتنا، تبادل الأخبار والمشاعر، بل حتى الانتساب إلى الدراسات. لكن في المقابل أصبح الكثير من الناس أسرى لهواتفهم الجوالة، ينشغلون بالشاشة عن من حولهم. نرى العائلة مجتمعة لكن كل فرد مشغول بجواله. نشوف الأصدقاء يلتقون لكن التواصل الحقيقي بينهم غائب. بل نشوف يعني أو نقرأ أن الإفراط في استخدام الجوال يؤدي إلى القلق، يؤدي إلى التوتر وحتى الاكتئاب، أيضا يؤدي إلى ضعف الروابط الاجتماعية والانعزال عن الواقع. عشان كذي الإنسان يدقق، حينما يدقق يرى أن المسألة ليست في الجوال نفسه بل في طريقة استخدامنا له. يمكننا نحن نجعل منه أداة التواصل البناء أو وسيلة للعزلة والانفصال، ولكن علينا أن نتذكر دائما أن الإنسان خلق ليعيش ويتفاعل لا ليعزل نفسه خلف شاشة صغيرة. هدى الرحمة، البحرين.
نعم، شكرا للمستمعة هدى الرحمة من البحرين، وشكرا لجميع مستمعينا الذين شاركونا عبر الواتساب. والآن نستمع إلى المشاركات المسجلة.
للأسف أنت لست مسؤول أو لست مجبور بمتابعة حميدان وسعيدان ولميرة ويومياتهم. للأسف الشديد أثار الجوال أو إدمان الجوال هو بداية المرض النفسي. إذا وصلت لمرحلة الإدمان عند صحيانك، عند نومك، أول ما تصحى من النوم، بعد الصلاة، في أكلك، حتى في الأكل بعض الناس يستخدمه في أكله، هذا يدل على بداية إدمان الجوال، وهي بداية مراحل الاكتئاب وبداية أثار الأرق والسلبيات أو من سلبيات الإدمان الأرق، الاكتئاب، العصبية، الشحنات الزائدة الكهربائية. لذا يجب علينا أن نقنن استخدامه. الجوال مهم، برامج التواصل مهمة جدا في حياتنا الراهنة، ولكن بتقدير، ويجب علينا أن لا نخليها يعني نتابع الكبير والصغير كل خبر. لا، خطأ، في أخبار سيئة نتابعها، في أخبار سيئة ما تروح تبحث عنها. وللأسف أكثر الناس مدمن من متابعة يوميات مشاهير الفرس، هذا خطأ جدا. هذا ما حبيت أذكره، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا.
الهواتف الذكية تؤدي إلى الإدمان إذا طال استخدامها، وصرنا نشعر بالتوتر والقلق إذا بعدنا عن الجوال وصار مركز حياتنا. هذا يعني ويستهلك ساعات، في ناس بيقعدوا بتلاقي في الشارع أو في بالسيارة حامل الجوال، طبعا يستعمل الجوال، وهذا طبعا خاطئ جدا. هذا السلوكيات اللي بيدوله تاني برضه إنه ناحية الجوال، يعني إذا إحنا بدنا برضه نستعمله بطريقة معقولة، لا تأخذه على غرفة نومك، لا تأخذه على فترات استراحتك. يعني الأغلب بتلاقيه بده يحط راسه، بده ينام، بده يأكل، بده هذا، بتلاقيه بأكله أو بقعد والجوال شغال. فهذا طبعا يسيء إلى صحته، بيسيء إلى تركيزه، بيسيء إلى تواصله مع الآخرين. يعني صور أنت قاعد، أنت واحد هو شغال في الإجابات على التلفون، شغلة مملة ومؤثرة على الآخرين. فاستخدمه أنت في أوقات معينة، لساعات معينة، أو في مجالات معينة بترتاح منه، وبرضه بتريح صحتك. حتى بسموه هو سمارت فوبيا، يعني رهاب الجوال، قد ما هو يلعب دورا كبيرا في مجتمعنا. شكرا.
نعم، استمعنا إلى هذه الآراء من مستمعينا الكرام، وأيضا الدكتور سعد عبد الرحمن أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة عين شمس قد أبدى رأيه، ويقول إن الهواتف الذكية تركت آثارا كبيرة على حياة الأشخاص، حيث أصبح الكثيرون سجناء لتلك الهواتف، يتحدثون ويفرحون ويحزنون على شاشاتها بعيدا عن أصدقائهم المقربين إليهم وحتى أسرهم. فالتكنولوجيا على الرغم من أنها تتيح التواصل بشكل دائم بالعالم، إلا أنها قد تتسبب في انقطاع التواصل بين الأفراد. مشيرا الدكتور سعد عبد الرحمن أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة عين شمس بأن الهاتف الذكي أصاب مستخدميه بالغباء الاجتماعي، ومن أبسط أشكاله هو فقدان التواصل الحي بين الأصدقاء والمقربين في المحيط الاجتماعي. أيضا الدكتور وائل أبو هندي أستاذ الطب النفسي بجامعة الزقازيق من مصر يقول إنه قلق اللاهاتف. نلاحظ هناك قلق من جميع يعني فئات المجتمع، خاصة فئة الشباب الذين نتحدث عنهم اليوم. نلاحظ هناك قلق دائم من عدم وجود الهاتف. نعم، وللحديث عن الموضوع أكثر وأكثر نستقبل الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين. أستاذة نسرين تسمعين صوتي؟
أهلاً أهلاً بكم، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء.
وتحية لك أيضاً. طبعاً موضوع حديثنا في دنيا الشباب الجوال، تواصل أم عزلة؟ طبعاً في البداية أشكر الجوال الذي كان هو سبب للتواصل معك.
ونحن أيضاً نشكر هذا جانب إيجابي ومفيد.
نعم،
نتشرف دائماً بالتواصل معكم.
ونتشرف أيضاً بالتواصل معك. هل الجوال قرب الناس من بعض أو خلى كل واحد في عالمه الخاص، ولماذا؟
نعم، يعني مما لا شك فيه بأن إشكالية ثقافة الجوال هي منذ أن وضع في بين أيدينا وبتنوع الوسائل الموجودة فيه والخدمات أصبح بمحل من المحلات يشكل عبئا.
نعم.
وأيضا لابد من الإشارة بأن هذا الجوال هو وضع أو تم وضعه لخدمتنا بالمفهوم العام.
صحيح.
لكي يسهل أمور حياتنا.
نعم.
ولكن ونحن هنا نتحدث عن الجانب التكنولوجي.
نعم.
وليس الجانب السياسي، لأننا نعلم بأنه بالجانب السياسي هو وسيلة لتكوين اتجاهات الرأي والتجسس والتنصت وغير ذلك.
نعم.
من الأمور كما قال منذ فترة نتنياهو بأنه نحن الهواتف التي بأيديكم هي نحن.
نعم.
يعني إلى هذه الدرجة. للأسف الشديد لقد يعني أصبحت ثقافة الهاتف هي المسيطرة على عقول الشباب.
نعم.
يعني مثلا أصبح هو المتحكم من ناحية إذا كنت أحمل الهاتف الذكي الأحدث فبالتالي أنا أكثر حضارة وأكثر رقيا.
نعم.
ويمكنني أن أقوم بما أريد ويعني أستطيع أن يعني أتباهى بهذا الأمر وكأنه أداة أو وسيلة للتباهي ولتعويض نقص ما. وأيضا العوالم الموجودة في هذا الهاتف يعني مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها هي كنز ثمين.
نعم.
إذا أردنا استثمارها بالطريقة الصحيحة وبطريقة واعية وناضجة لتكون بخدمتنا، ولكن للأسف الشديد أصبحنا نحن بخدمتها.
صحيح.
ونفعل ما نريد تريده هي وليس نحن.
يعني أستاذة نسرين، ماذا يعني أن جوالك هو جزء من شخصيتك؟ كيف يفسر علماء النفس يعني هذا التعبير؟
بالطبع، يعني لأنه كما ذكرنا وقلنا بأنه أصبح هو بين أيدي الجميع كبير وصغير، ولكن إذا أخذنا فئة الشباب كفئة.
نعم.
الشباب نلاحظ بأن أكثر يعني هناك إدمان على الهواتف، على مواقع التواصل، على الألعاب، فبالتالي ما تقدمه هذه المواقع وما تقدمه من معلومات وما تريده هي بأن تقوم بغسيل للعقول وهندسة الشخصيات كما تريد. فمن خلال هذه المواقع ومن خلال ما يعرضه المتلقي على مواقع التواصل من صور ومنشورات وغير ذلك أصبح بالفعل يعكس هذه الشخصية، لأن الهاتف أصبح هو المؤثر والفعال جدا جدا،
وهو أيضا الرفيق الدائم الإنسان. يعني الرفيق الدائم، دائما رفيق للإنسان، وخاصة الشباب، فئة الشباب تلاحظه دائما يعني رفيق له.
أحسنت، يعني نعم. انظري عندما ينام الشاب، لا ينام إلا والهاتف بيده، عندما يستيقظ أول ما يعني هيك يفتح عيونه على الهاتف، فبالتالي أصبح جزء لا يتجزأ من هذه الشخصية، لا بل عند البعض هو المكون الرئيس لها، لأنه يمتص ويأخذ كل ما يأتيه من هذه المواقع ويعتبرها بأنها هي المرجع والمصدر الموثوق له. وهذا بالفعل ما استفادت منه الشركات الكبرى واستفادت منه المواقع وما خلفها من جهات معنية بالسيطرة على العقول، وأيضا بمحاولة يعني الجذب الاستهلاكي ويعني الأموال الطائلة التي حققت من وراء هذا الإدمان من قبل الشباب.
طيب أستاذة نسرين، لنستفيد من هذا الوقت الذي لدينا في برنامج دنيا الشباب، نركز حول النصائح التي تقدميها للشباب لتنظيم وقتهم على الجوال وتحقيق توازن صحي بين العالم الرقمي والواقعي.
هو ليس فقط التوازن الصحي عزيزتي، التوازن لا. النفسي
لا.
هل يا ترى السؤال قبل أن أدخل في هذا الموضوع لا. هل يا ترى هذا الشاب يتمتع بصحة نفسية سليمة متزنة؟ وبالأمس كنا نحيي اليوم العالمي للصحة النفسية، هي لما هي الصحة النفسية، لماذا أغلب الشباب يعانون حاليا من الاكتئاب، من القلق، من الإحباط، من لا. حتى من ناحية يعني ليس لديهم هذا الطموح أو الهدف لتحقيقه، فهذا يعود إلى هذا الإدمان، هذا التشرب، هذا يعني الغزو الذي سيطر على عقولهم. نحن نقول لهم بأنك هل أنت في خدمة الهاتف أم الهاتف في خدمتك؟ هذا السؤال الذي يجب أن يطرح. هل يعني تريد أن تكون شخصية كما أنت تحب، أو أنك لا تعلم ماذا تريد أي شخصية تكون عليها؟ دائما نحن نقول بتنظيم الوقت، ومن على منبركم كان لدينا العديد من الحلقات نتحدث فيها في حول أن السلاح الوقت هو سيف ذو حدين وكيف يمكن استثماره. بالدرجة الأولى يا حبذا لو يكون هناك دائما هذا الدور التوعوي البعيد عن الوعظ والكلمات اللي فيها فلسفية وتنظيرات، لا، بالكلمة الطيبة نتحدث مع هؤلاء الشباب لكي يكسبوا يعني الابتعاد عن هذه المواقع، وحتى إذا كانوا أرادوا يمكنهم حتى اختبار قدراتهم وإمكاناتهم. بإمكاننا أن نصنع واتساب نحن في جيلنا العربي والمسلم، واتساب نستفيد منه، بإمكاننا أن نصنع فيسبوك كمان، يعني ما في عنا ليه نحن بدنا نستسلم لهذه المواقع التي هي صحت أمريكية بالدرجة الأولى. فلذلك ذلك علينا، ودائما انظري مثلا على الفيسبوك يسأله للشاب حتى ماذا تفكر، بيقوم هو هيدا الشاب بيقوم بيعرض على منشورات الصور حتى مشاكله الخاصة، حتى يعني أصبح هناك لا يوجد هذه الخصوصية،
لا توجد خصوصية
حتى في المشاكل الخاصة بين النساء والرجال، بين الأزواج، يعني أصبح كل شيء مباح، وهذا عليه على الفرد أن يضع في رأسي بأن يجب تنظيم الأمور وأن لا أدخل في الإدمان، لأنه هذا مجرد هاتف يعني ما حيقدم لك ولا حيأخرك ولا حيطعميك ولا حيشربك ولا حيأمن لك مستقبلك. هذه الفكرة الرئيسية.
نعم. طيب أيضا يعني نتكلم حول دور الأسرة، دور المؤسسات التعليمية في توعية الشاب بالاستخدام المتوازن للجوال.
لك يا عزيزتي بدي أحكيك شغلي بكل صراحة، ما هي المشكلة بالأهل، يعني إذا الأهل كانوا مدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. يعني هذه ظاهرة ملفتة، أنه مثلا تلاحظين أنه أم بتكون عم بتعلم أطفالها الدرس بعد ما يجوا على المدرسة ومش شايل التليفون من إيدها،
نعم صحيح.
كيف يمكن لهذا الطفل أن يستعد ما تقولينه، أو كيف يمكن أن تنقلين له الفكرة أو الدرس وأنت تتحدثين عبر الهاتف، وحتى لا تنظرين إلى عينيه ولا يوجد هذا التفاعل؟ يعني معلش مش عم تحلي مشاكل الشرق الأوسط ولا شركاتك مقتلة بعضها. يعني أيضا يجب أن نكون الأم والأب هم النموذج الذي يحتذي به الطفل. أيضا غياب الحوار، غياب التوعية، يعني شوفي أنت مثلا بالسهرات إذا كانوا اجتمعوا مع المراهقين أو الشباب، تلاحظين بأنه حتى أو بالمطاعم أنه كل واحد له عالمه الخاص عبر الهاتف، لك ما حدا بيتطلع بالتاني ولا حدا بيحكي مع التاني. فبالتالي هذه أمور يعني فعلا تربوية.
نعم الظاهر قطع الاتصال مع الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس. نعم تسمعين الصوت؟
للتوعية.
نعم تفضل.
نعم
تفضل.
أن يكون هناك وقت للحوار، للتنظيم، للتوعية، يعني أن تكون هناك علاقة صداقة. وبالمؤسسات التعليمية نحن نتمنى دائما ونرجو من الله عز وجل يعني أن يتم تغيير هذه المناهج التربوية التي يعني في بعض الأماكن لا تتناسب مع يعني مع تطورات العصر، وأن يكون هناك حصص مخصصة للحديث عن المشاكل التي يسببها هذا الهاتف والإدمان عليه. وأيضا حتى في الجامعات يعني يكون هناك حتى الحلقات الإعلامية، حتى عبر المواقع التواصل، يعني في ناشطين مؤثرين وفاعلين يمكننا استثمارهم بالطريقة الصحيحة لكي يوصلوا الفكرة والرسالة، ونعطيهم نماذج بعيدة عن ما هدول البلوغرات يعني بس هدفهم الأكل والشرب وعرض السيارة.
طيب أستاذة نسرين، هناك مشكلة كبيرة لدى الشباب ما يتناقلونه، يعني مثلا تبادل المقالات، المحتوى الغير مفيد، الأفلام غير الأخلاقية، كيف يمكن معالجتها بإعطاء نسخة للاستخدام الأمثل للجوال؟
هناك أمرين. أول أمر، بحال غياب الحصانة وال يعني هيك المناعة الموجودة عند الفرد، فبالتالي إذا ما كانت موجودة هذا الرادع الإيماني والأخلاقي والنفسي، لو حكيني من هلأ للصبح ما حيغير.
نعم صحيح.
الشغل الثاني والأهم والأساسية أنه علينا تأمين البديل، وهذا ما قلته لك.
نعم هو الحلقة. هذا صحيح.
أنه بالفعل يجب تأمين البديل لهؤلاء الشباب، أن نعطيهم المحتوى المفيد الفعال، ولدينا الكثير من الطاقات والقدرات والإمكانات لفعلا تحقيق هذا الأمر وتحقيق هذا الإنجاز. يعني مثلا انظري عندما نتحدث عن أمر يتعلق بمكافحة الدعاية الصهيونية،
صحيح،
كيف يمكن مواجهتها، كيف، وخاصة في أيامنا هذه. أنت تعلمين عزيزتي ومن أعلى منبركم يجب إلقاء الضوء على هذه النقطة ولو بشكل سريع.
نعم.
بأنه تدفع ملايين وهذا ما يعني قالته هي وسائل إعلام العدو، ملايين.
نعم
الدولارات لاستخدام المؤثرين لمحاولة تحسين صورة العدو أمام الرأي العام الدولي.
نعم.
فبالتالي ومحاولة غسل الدماغ أنه لا، هيدي الدولة لازالت أرض الإجرام وغير ذلك، وهي معروفة بأنها أرض الإجرام والإرهاب، هذا الكيان الإجرام والإرهاب. فبالتالي هنا مفترض ومن الضروري أن يكون هنالك هذه الدعاية التي يعني تظهر حقائق هذا العدو وتكشف ما هو، وأيضا أن نستثمر ونستفيد من طاقات وقدرات الشباب. نحن لدينا قدرات هائلة لا أيضا تقل أهمية أبدا عما يوجد في الغرب، بالعكس
من المؤكد يجب أن تستثمر طاقاتهم. نعم
نعم أحسنت، استثمرناها بالطريقة الصحيحة، والله لنحلق في العوالم كله إن كانت افتراضية أو عسكرية.
نعم.
أو سياسية أو غير ذلك.
نعم عذرا على يعني التقاطع معك، شكرا لهذا الحضور الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من بيروت، ونتمنى أن يكون الوقت أكثر وأكثر ونستفيد من كلامك. شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا.
شكرا لكم.
في أمان الله.
مهارات للنجاح.
النجاح ليس حظا بل مهارة تكتسب. أيها الشاب، نضع بين يديك أدواتك لتصبح نسخة أفضل من نفسك اليوم. هيا بنا نكسب مهارة جديدة. فيما يلي 5 أسباب تدفعك لأخذ استراحة من استخدام الهواتف المحمولة، فهل تستطيع ذلك؟ يضر بصحة عينيك. عيون الإنسان حساسة للغاية، ويمكن أن تجهدها الأشعة الزرقاء للهاتف بسهولة إذا لم يتم استخدامها في الحدود، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الموبايل إلى تلف مستقبلات الضوء ويسبب الصداع وعدم وضوح الرؤية. يمكن أن يسبب ألم الرسغ. تشير الدراسات إلى أن الإفراط في استخدام الموبايل يمكن أن يسبب مشاكل مثل ألم الرسغ والخدر والإحساس بالوخز والدبابيس والإبر، خاصة بين المراهقين. لذلك يجب تقليل استخدامك للموبايل لأنه يسبب أيضا آلام الظهر والرقبة. قد يسبب تشققات في الجلد. هناك العديد من الدراسات المتاحة عبر الإنترنت والتي تشير إلى أن الموبايل هي موطن لأنواع مختلفة من الجراثيم والبكتيريا. يمكن أن تنتقل هذه العوامل الممرضة إلى جلدك وتؤدي إلى مشاكل الجلد. فعند ملامسة الموبايل بالقرب من أذنيك أو خدك تنتقل الجراثيم إلى بشرتك، ويمكن أن تؤدي إلى ظهور عيوب في الجلد منها حب الشباب. يمكن أن يعطل نمط نومك. لكي يعمل جسمك بشكل طبيعي وصحي تحتاج إلى الحصول على 7 أو 8 ساعات من النوم بانتظام، ولكن بسبب الاستخدام المفرط للموبايل في وقت متأخر من الليل يواجه الكثير من الناس مشكلة الأرق، إما أنهم يخفون أثناء النظر إلى شاشة الموبايل أم تعطل دورة النوم عندهم، ما يترتب عليه تقلب المزاج ويؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام. نشكركم لطيب المتابعة ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، وصلتنا رسالة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن عبر الواتساب.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. القهوة لقسم إلى قسمين بين الشباب وكبار السن. بالنسبة للشباب أصبح عزلة. لماذا؟ لأنهم تركوا القراءة وانتبهوا إلى أشياء أخرى لا تفيد. القهوة تفيد لكنهم أصبحوا يتجهوا إلى اتجاهات أخرى. أما بالنسبة لكبار السن فهو معروف، يتبع الجوال في القراءة والاستفادة. وأما بالنسبة للشباب حتى عندنا في الأردن عندما حتى يقطع الشارع يفتح الموبايل وبيده يعني في الشارع في الدكان في أي مكان أصبح متلازم له. وشكرا لكم.
نعم، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على إعطاء رأيه خلال الواتساب. وكذلك المستمعة ملاك محمد من العراق تقول العديد من الشباب مستعدون للتخلي عن كل شيء إلا الهاتف الذكي. تقول في من خلال كلامها يبقى السؤال المطروح هو لماذا يصعب على الشباب التخلي عن الهاتف الذكي؟ يجيب على ذلك الدكتور محمد جمعة أستاذ علوم التواصل في جامعة بغداد بأن الأمر يتعلق بالتنقل المتواصل بالنسبة للشباب، ويوضح ذلك بالقول الكبار لديهم مكان عمل يجب أن يبقوا فيه 8 ساعات وغرفة للعمل في البيت أيضا، فهم مرتبطون بالمكان فهم لا يتنقلون كثيرا ويستطيعون استعمال الإنترنت في مكان العمل أو في البيت، في حين أن الشباب وبسبب تنقلهم الكثير يحتاجون الإنترنت أثناء تنقلهم سواء في الطريق أو وسائل النقل. شكرا جزيلا للأخت ملك محمد من العراق. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم في دنيا الشباب، اللي ناقشنا فيها واحد من يعني أكثر المواضيع اللي تلامس حياتنا اليومية، الجوال. هل هو وسيلة للتواصل ولا هو بوابة للعزلة؟ شكرا من القلب لكل من تابعنا ولكل من شاركنا بصوته أو برسالة أو حتى بكلمة. نشكر أيضا كادر البرنامج من هندسة الصوت السيدة فاطمة حسنبور، أيضا منسقة الاتصالات الزميلة أمينة سليماني، مخرجة البرنامج أيضا السيدة نسيم جولائي، ومن خلف الكواليس كل شخص ساهم في ظهور الحلقة بهذا الشكل. مستمعينا انتظرونا يعني في حلقات قادمة ومواضيع جديدة تمس حياتكم وتهم مستقبلكم. أنا شيماء غراوي كنت معكم، ونلقاكم على خير وبركة، ودمتم بخير، وتواصل حقيقي بعيد عن العزلة. شكرا لهذا التواصل، وفي أمان الله.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. آلاف النازحين الفلسطينيين يعودون إلى شمال غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل. يواصل آلاف النازحين العودة إلى شمال قطاع غزة، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. وصادقت حكومة الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن القتال سيتوقف كليا. وكان خليل الحي رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن بنود الاتفاق تشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح في الاتجاهين وتبادل الأسرى. حول عودة مئات الآلاف من النازحين إلى مدينة غزة نتيجة المرحلة الأولى من اتفاق وقف العدوان على القطاع، نستمع إلى ما يقوله المسؤول الإعلامي في حركة حماس وليد كيلاني.